هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. يمكنكم أن تكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. وأما موقعنا على شبكة الإنترنت فعنوانه arabic.irib.ir. في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات لدينا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول من الأخ عمار ويدور حول المأكولات المستخرجة من البحار كالسمك والكافيار، والسؤال الثاني من الأخت ليلى حسين ويدور حول الشك في الطهارة والغسل، والسؤال الثالث من الأخ خادم أهل البيت ويدور حول القصر في الصلاة عند السفر. الإجابة عن هذه الأسئلة تستمعون إليها مع ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، ولكن بعد قليل. مرحبا بكم مجددا أعزائي المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ بسؤال الأخ عمار، يقول: الكافيار أو بيض السمك هل أكله حلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكافيار كما هو معلوم، كما عبر الأخ، بيض السمك. المعروف أن سمك الكافيار عادة يستخرج من الأسماك المحللة الأكل، خصوصا الكافيار الموجود في البلاد الإسلامية، وإلا فأكل الكافيار يخضع لأكل السمك. السمك الذي يحل أكله يحل أكل بيضه، والسمك الذي لا يحل أكله وهو الذي ليس له فلس لا يحل أكل بيضه. سمك الكافيار الذي يؤخذ منه الكافيار عادة، هو كل سمك له بيض طبعا، لكن سمك الكافيار هو الذي يبيض بكثرة ويستخرج منه عادة الكافيار، وهو له فوائد طبية كثيرة. هذا البيض يستخرج عادة من الأسماك الكبيرة، وهي أسماك محللة في حد نفسها عادة، فهو حلال الأكل ولا مشكلة شرعية فيما يرتبط بهذا المجال على الإطلاق. هو تابع للسمك الذي استخرج منه، إن كان سمكه حلال فهو حلال.
شكرا لكم سمحت الشيخ. ننتقل الآن إلى سؤال الأخت ليلى حسين، تقول: أنا كثيرة الشك في الطهارة والغسل وفي أغلب العبادات، حيث أني أتطهر من قضاء الحاجة مدة طويلة، وربما أقضي ساعتين في الغسل أو أكثر، فماذا أفعل؟
للأسف يعني نقول لأختنا الفاضلة، هذا هو إبليس الذي يأمرها وينهاها، وللأسف الشديد هي تطيع. من يبقى في غسله لساعتين فهو يطيع إبليس، لا يطيع الله سبحانه وتعالى. بكل بساطة أقول للأخت، وهذا ليس كلامي، هذا كلام الإمام الصادق عليه السلام، الوسواسي يطيع إبليس. إذا عرفت هي أنها تطيع إبليس، قطعا الأخت لا ترغب في أن تكون في مقام تطيع فيه إبليس، هي تريد أن تطيع الله سبحانه وتعالى. حكمها الشرعي باتفاق الفقهاء واضح، أن لا تعتني بالشك. أي جسد هذا الذي يحتاج إلى ساعتين؟ جسد الإنسان لا يتجاوز المتر، المتر ونصف المربع، وعلى هذا الأساس يعني في أعظم حالاتي عادة، على هذا الأساس الإنسان عليه أن يكتفي بالحدود الشرعية التي يطلبها الشارع. وكلما شك الأخ أو الأخت الذي من هذا القبيل لا يعتني، إذا لم يعتني كما تعود إبليس أن يأمره فيطيعه،
يعود إبليس أنه يعصي فيضج ويعج هذا الخبيث ويذهب عن هذا الإنسان. فعلى الأخت، وهذه مشكلة موجودة عند كثير من المتدينين والمتدينات للأسف، علينا جميعا أن نعلم أننا نطيع إبليس في هذه الحالة. إذا استحضرنا هذا العنوان الكبير السلبي جدا، يكون أول طريق لليقظة لكي نعود ونؤوب إلى إطاعة الله سبحانه وتعالى الذي أنزل لنا شريعة سهلة سمحاء يطلب منا عز وجل أن لا نعتني وأن لا نهتم بمثل هذه القضايا، بل لابد للأخت كلما شكت أن لا تعتني. وكل الفقهاء وهذا يستوجب القطع والعلم بأن هذا هو حكم الشريعة الواقعي، يقولون بأن كثير الشك فضلا عن الوسواس لا يعتني بشكه، يمشي ويبني على أن الأمر قد حدث وقد حصل ولا مشكلة في البين. فعلى هذا الأساس لتقضي ما عليها الأخت ولتحاول أن لا يتجاوز غسلها 5 أو 10 دقائق، خصوصا في هذه الوسائل المتعارفة الآن والتي ينهال الماء فيها على جسد الإنسان بشكل سريع وكامل.
شكرا لكم سماحة الشيخ. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
الآن مع سؤال الأخ الفاضل خادم أهل البيت عليهم السلام، ويقول: لو كان سفر يوميا ما عدا الخميس والجمعة إلى مسافة تزيد على 22 كيلومترا، فالمسافة تلفيقية وليست امتدادية، فهل يجب علي التمام في الصلاة لو سافرت إلى غير مقصد العمل كالنزهة أو الإجازة مثلا إلى بلد بعيد؟
نقول في هذه الحالة للأخ: أما بالنسبة لأسفاره التي هي إلى عمله، فهذا مما اختلفت عليه كلمات الفقهاء للأسف. قسم من الفقهاء تبعا للأدلة طبعا ذهبوا إلى أن من يكون العمل في مقصده لا يقصر في صلاته لأنه يسافر إلى عمله. وقسم آخر من الفقهاء، وكلا القولين له قائل معروف طبعا، قالوا بأنه لا يستثنى ممن يرفع عنه القصر إلا من يكون عمله في أثناء السير، مثل السائق، مثل البائع الجوال، مثل قبطان السفينة، إلى ما هنالك. عموما إذا كان الأخ يقلد من يقول بأنه إذا كان العمل في المقصد لا يقصر في صلاته ويصوم، فحينئذ إذا سافر سفرا خارجا عن عمله، سفر مستقل عن العمل للنزهة كما هو عبر، هذا يستدعي التقصير بطبيعة الحال ما دام سفرا محللا، إلا أن يكون السفر صيدا لهويا. الصيد اللهوي سواء قلنا حرام أو لم نقل حرام، هو بعنوانه من الأسفار التي لا يقصر الصلاة فيها الإنسان. أما النزهة العادية، التفرج، الذهاب للسباحة مثلا أو لأي مأرب محلل في حد نفسه غير الصيد اللهوي لقضاء الأوقات وللمتعة النفسية من خلال الصيد، غير ذلك ما دام خارجا عن العمل وسافره الإنسان سفرا ليس سفرا مقصد عمل، فهو عليه أن يقصر في صلاته باعتبار خروجه عن غتابة العمل المتعارف. إلا إذا كان الإنسان سفره يغلب حضره بحيث أكثر أوقاته هو في الأسفار، فإن جملة من الفقهاء يقولون بأن من يغلب سفره حضره وإقامته لا يقصر في الصلاة لأي سبب سافر، باعتبار أنه عنوان كثير السفر. لكن ليس كل الفقهاء يعتمدون على هذا العنوان بحد ذاته.
شكرا لكم سماحة الشيخ. ولدينا بعض الوقت ننتقل فيه إلى سؤال جديد من الأخ محمد سالم. يقول الأخ محمد: ما معنى مسألة ماء الاستنجاء وأنه طاهر؟ هل كل ما يغسل به ويسقط إلى أسفل هو طاهر؟ أو ما تبقى من ماء على الموضع؟
الحقيقة الماء الذي ينفصل أيضا عن الموضع هو ماء طاهر، لكن يعلم الأخ وهذا موجود في كل الرسائل العملية أن المقصود بطهارة ماء الاستنجاء يعني الغسالة في الحقيقة، الإخوة والأخوات يعرفون معنى الغسالة في تطهير الأثواب المتنجسة. الغسالة نجسة، هذا هو المعروف والمشهور، لكن ماء الاستنجاء غسالته طاهرة إلا إذا كان في ضمن الماء أجزاء من الخبيث. إذا كان هناك أجزاء من الفضلات الخبيثة فلا شك في أنه يتنجس باعتبار مماسته لهذه الأجزاء. يعني لنفترض أن إنسانا يستنجي، نوضح القضية للإخوة والأخوات أكثر، بعد أن انفصلت بقايا النجاسة طهر مرة ثانية والموضع نظيف، هذه المياه التي تنفصل الآن هذه مياه طاهرة باعتبار أنها لا تشتمل على أجزاء من الخبيث، وإن توقفت طهارة المحل على الغسل بها فتكون غسالة طاهرة، فإن نجاسة الغسالة ليست من الأحكام العقلية بل هي من الأحكام الشرعية. خصوص حرجية محل الاستنجاء الشارع المقدس جعل لها حكما خاصا.
شكرا لكم سماحة الشيخ. لدينا أيضا بعض من الوقت ونستطيع أن نطرح سؤالا آخر. هذا السؤال من الأخ شاكر محمد، يقول: إذا دخل وقت صلاة العشاء فهل تصبح صلاة المغرب قضاء؟
لا، لا تصبح صلاة المغرب قضاء بدخول وقت العشاء. المقصود من دخول وقت العشاء هو في الحقيقة المقدار الضروري لأداء صلاة المغرب في بداية الوقت، لأن الوقت الذي يحصل عند أذان المغرب هو وقت العشاءين، وقت المغرب ووقت العشاء، لكن العشاء لا يجوز الإتيان بها أولا قبل المغرب. من هنا يفتي الفقهاء بأن المغرب تختص بمقدار أدائها في بداية الوقت، هذا المقصود. وإلا إذا دخل وقت العشاء الواجب بل وقت الفضيلة أيضا وقت الاستحباب فلا شك ولا ريب في أن هذا لا يعني أن تصبح صلاة المغرب قضاء. صلاة المغرب تصبح قضاء على كلام بين الفقهاء، إما منتصف الليل، إما بذهاب ثلثي الليل، وإما إلى الفجر، فإن الأقوال في هذه المسألة على ما ببالي الآن في هذه العجالة ثلاثة. وعلى هذا الأساس، وربما كانت هناك أقوال شاذة أخرى غير هذه الأقوال الثلاثة، فعلى هذا الأساس دخول وقت العشاء وقت الوجوب بل وحتى وقت الفضيلة لا يعني بالضرورة أن تصبح صلاة المغرب قضاء.
كذلك أيضا في صلاتي الظهر والعصر نفس
نعم
الشيء.
نفس الكلام هو الكلام.
نعم، شكرا لكم سماحة الشيخ، انتهى هذا اللقاء. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، ونشكركم أعزائنا المستمعين على أن كنتم معنا في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى اللقاء في حلقة قادمة، نتمنى لكم كل الخير والسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.